Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Kana kalamuna fi mas'alati bay'i ba'dhin من مجموع متساوي الأجزاء كقاع من صبرة، وهذا البيع يمكن أن يقع على وجوه. المراد من البعض على وجوه: الوجه الأول أن يراد من البعض الكسر الواقعي المشاع، والمعاملة حينئذ صحيحة كما بينا في الدرس السابق. الوجه الثاني أن يراد من البعض الفرد المردد، وعنوان أحدهما أو أحد الأمور الذي هو عنوان انتزاعي 100%، فهل المعاملة حينئذ صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب: إن كانت الأجزاء مختلفة القيمة كعبد من عبدين مختلفين قيمة فالمعاملة غررية باطلة، أما إذا كانت متساوية القيمة فأيضا ذهب المشهور إلى البطلان، واستدلوا على ذلك بأربعة أدلة. الدليل الأول لزوم الجهالة، الدليل الثاني لزوم الإبهام، الدليل الثالث لزوم الغرر، الدليل الرابع أن الملكية صفة حقيقية فتحتاج إلى معروض حقيقي خارجي، وعنوان أحدهما انتزاعي لا واقعية له. هذه أدلة أربعة. المصنف قدس سره يناقش الأدلة الأربعة واحدا واحدا فيقول: أما الدليل الأول يتكون من صغرى وكبرى. صغراه: إن هذه المعاملة فيها جهالة، المبيع مجهول، هذه صغرى. والكبرى: وبيع المجهول باطل مطلقا. ونحن نناقش في كلتا المقدمتين، فنبطل الصغرى ونبطل الكبرى. أما الصغرى فموردنا ليس فيه جهالة، بل موردنا من موارد الإبهام، فالمبيع مبهم وليس مجهولا. والفرق بين الإبهام والجهالة هو أن الجهالة تكون في مورد يكون الشيء موجودا خارجا ومتحقق وجودا، ولكننا نجهله، فتصدق الجهالة حينئذ. أما الإبهام فيصدق في الموارد التي لا تعين لها في الواقع، والخارج وليس لها ما بإزاء في الخارج. وعنوان الفرد المردد أو عنوان أحدهما عنوان انتزاعي لا واقع له في الخارج، وإذا كان لا واقع له في الخارج فأحد الأمور لا يصدق عليه الجهالة، وإنما يصدق عليه الإبهام، لأن أحد الأمور أو أحد الأمرين ليس له ما بإذاع في الخارج معين ونحن نجهله. لا أصلا هو في الواقع ليس له تعين. أحد العبدين في الواقع، أي عبد في الواقع؟ أحد العبدين ولا ندري أي عبد هو في الواقع، لا ندري، غير متعين غير ثابت، فهذا إبهام وليس جهالة. هذا مناقشة في الصغرى. أما المناقشة في الكبرى، لو سلمنا وتنازلنا أن هذا المورد من موارد الجهالة، ولكن من قال لكم إن كل جهالة مبطلة للمعاملة؟ لا، الجهالة ليست مبطلة للمعاملة دائما، بل إن أدت الجهالة إلى الغرر أبطلت المعاملة، أما إذا كانت لا تؤدي إلى الغرر فهي لا تبطل المعاملة. وفيما نحن فيه الجهالة على فرض صدقها لا تؤدي إلى الغرر، لأن المفروض أنه اشترى طاعا من صغره، والأجزاء متساوية القيمة والأوصاف الدخيلة في القيمة، فإذا كانت الأجزاء متساوية القيمة فأي طاع وصل إلى المشتري فلا خطر ولا غرر عليه، أصلا ما راح يتضرر. لماذا لا يتضرر؟ لأن الأجزاء شبيهة متساوية القيمة، ففي محل كلامنا حتى لو أكو جهالة فلا غرر، لأن الجهالة المبطلة هي الجهالة المؤدية إلى الغرر، وفيما نحن فيه لا غرر. إذن الدليل الأول باطل صغرويا وكبرويا، ولكن الظاهر من كلمات بعض الفقهاء أن كلتا المقدمتين صادقة. يعني شنو كلتا المقدمتين؟ الصغرى صادقة، فموردنا يصدق عليه الجهالة، والكبرى أيضا شنو؟ صادقة، أن هذه الجهالة تؤدي إلى البطلان. وسنقرأ بعض العبائر أو العبارات التي يشير فيها قائلوها إلى صدق الصغرى والكبرى. ويضعف الدليل الأول وهو الاستدلال بالجهالة بمنع المقدمتين الصغرى والكبرى. أما رد الصغرى لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول. لماذا غير مجهول؟ إذ لا تعين له في الواقع حتى شنو؟ يجهل. الجهالة إنما تصدق إذا كان الأمر متعينا واقعا ولكننا لا نعلم به، هنا جهل. أما في الفرد المردد فلا تعين حتى في الواقع، فماذا يصدق؟ إبهام، ولا يصدق جهالة. هاي مناقشة في من؟ في الصغرى. أما المناقشة في الكبرى، والمنعو عن بيع المجهول ولو لم يلزم غرر، هذا المنع غير مسلم. لا نسلم بالكبرى كل بيع للمجهول فهو باطل، لا، بيع المجهول إن استلزم الغرر فهو باطل، أما إذا لم يستلزم الغرر فهو ليس باطل. أنت كمل بعد. وموردنا لا غرر فيه، موردنا لا يستلزم الغرر فلا يؤدي إلى البطلان. إذا نناقش في الصغرى والكبرى. نعم، وقع في معقد الإجماعات، بعض الإجماعات، ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين الصغرى والكبرى. العبارة الأولى لابن إدريس الحلي، ففي السرائر، في البداية في السرائر نقل رواية عن الشيخ الطوسي قدس سره، نقلها في الخلاف. تدل هذه الرواية على جواز بيع عبد من عبدين، اللي هو محل كلامنا، وعلق عليها. نشوف تعليقه. ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها الشيخ الطوسي في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين، قال من الذي قال؟ في السرائر ابن إدريس الحلي قال: إنما اشتملت عليه الرواية، اشتملت على ماذا؟ جواز بيع عبد من عبده. إنما اشتملت عليه الرواية من الحكم بالجواز مخالف لما عليه الأمة بأسرها، يعني مخالف لإجماع الأمة الإسلامية، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم. محل الشاهد هو هذا التعليل. شوف التعليل: لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف. يعني يريد يقول ان بيع عبد من عبدين يؤدي الى كون المبيع مجهولا، وهي شو نسميها؟ هاي صغرى. واذا كان المبيع مجهولا فالمعاملة باطلة بغير خلاف، فطبق الصغرى والكبرى على بيع العبد من عبدين الذي هو داخل في مسألتنا. العبارة الثانية: وعن الخلاف في باب السلم أنه، يعني المشتري، لو قال للبائع أشتري منك أحد هذين العبدين أو أحد هؤلاء العبيد لم يصح الشراء. لماذا؟ يقول الشيخ الطوسي: دليلنا أولا طبعا يذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه بيع مجهول، طبعا مو بيع مجهول، مو صفة وموصوف، لأن البيع ليس مجهولا، وإنما اسم مضاف ومضاف إليه، إنه بيع مجهول وليس بيع مجهول. لا تشتبه في قراءته، إنه بيع مجهول أي أن المبيع مجهول فيجب ألا يصح. هذا هو محل الشاهد، أنه بيع مجهول فصدقت الصغرى فيجب ألا يصح، وهذه شنو؟ الكبرى. ثم الدليل الثاني، ولأنه بيع غرض لاختلاف قيمتي العبدين، والمشتري لا يدري أي العبدين يصل إليه. الدليل الثالث، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشارع. يعني شو يريد يطبق؟ إذا لا يوجد دليل يعني شنو؟ إذا لا يوجد دليل فنرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المعاملة هو الفساد. ولذلك من حقك أن تشكل على الشيخ الطوسي فتقول إن الرجوع إلى أصالة الفساد فرع عدم وجود دليل على الصحة، ودليلنا على الصحة هو العمومات، أحل الله البيع تجارة عن تراض فلا تصل النوبة إلى أصالة الفساد. ثم قال الشيخ الطوسي وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع في كتاب الخلاف، وقلنا إن أصحابنا رووا رواية تدل على جواز ذلك البيع في العبدين، يعني جواز بيع عبد من عبدين. فإن قلنا بذلك، يعني شنو؟ بجواز بيع أحد العبدين تبعنا فيه الرواية، يعني إذا أتينا بالجواز فنحن تبعنا ماذا؟ الرواية. كأنه يريد أن يقول ماذا؟ إن هذا الحكم بالجواز ليس على طبق القاعدة، وإنما هو حكم تعبدي تبعنا به شنو؟ تعبدي تبعنا به الرواية. ولذلك نتعدى إلى سائر الموارد أو لا نتعدى؟ نقتصر على مورد الرواية وهو بيع العبد من العبدين. زين، إذا أراد أن يبيع ثوبا من ثوبين، هنا بعد لا نستطيع أن نستدل بالرواية. لذلك يقول فإن قلنا بذلك بالجواز تبعنا فيه الرواية ولم نقف. الصحيح مو يا مو يقف بدل الياء خلينوه، ولم نقف غيرها عليها، يعني غير المعاملة المذكورة في الرواية وهي عبد من عبدين، لا نقيس عليها غيرها وهي بيع الثوب من الثوبين والسيارة من السيارتين وغير ذلك، كله لا يجوز إلا مورد الرواية فإنه تعبدي. انتهى كلام الشيخ الطوسي في الخلاف. وعبارة الشيخ الطوسي المحكية في باب البيوع هو قال ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا زين ماذا قال في البيع؟ وعبارة الشيخ الطوسي المحكية في باب البيوع هي أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء. يعني شو يقول له؟ يقول له بعتك أحد العبدين والخيار بيد من؟ بيد المشتري، تي تأخذ العبد الأول تي تأخذ شنو؟ العبد الثاني. رووا في ذلك أنه جائز ولم يرووا في الثوبين شيئا. يعني الرواية وين مختصر؟ بالعبيد دون الثوبين. ثم قال دليلنا، دليلنا على ماذا؟ على الجواز في العبد من العبدين. أولا إجماع الفرقة، وثانيا وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. العبارة أخرى للشيخ الطوسي، وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين أن عدم تشخيص المبيع كما لو قال أحد الثوبين أو أحد العبدين من الغرر، والغرر يستبطن معنى الجهالة. يعني كل غرر فيه جهالة، وليس كل جهالة فيها غرر. من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعا. ماذا نستفيد من هذه الكلمات؟ أولا صدق الصورة، وأن هذه المعاملة المرددة يصدق عليها الجهالة، وتصدق الكبرى أن هذه الجهالة تؤدي إلى البطلان. لذلك يقول وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة، هذه الصغرى، وكون مثلها يعني هذه الجهالة قادحة اتفاقا. هاي شنو؟ الكبرى. طبعا متى تكون قادحة هذه الجهالة؟ بعض العبارات تقول قادحة إذا لم يوجد نص على الجواز، كما ذكرنا في عبارة الشيخ الطوسي قال في مثال العبد من العبدين قلنا بالجواز. لماذا؟ لوجود النص، فلوجود النص حكمنا بالجواز، أما في غير موارد النص فنحكم بالبطلان. أما ابن إدريس الحلي فقال نحكم بالبطلان مطلقا، أما هذه الرواية الواردة في العبدين فهي مخالفة لإجماع الأمة. لذلك يقول وكون الجهالة قادحة اتفاقا. هل شلون قادحة؟ مع فرض عدم النار كما في عبارة الشيخ الطوسي، بل قد عرفت رد الحلي للنص المجوز في العبدين، رده بماذا؟ رده بمخالفته لإجماع الأمة، فحكم ابن إدريس بالبطلان مطلقا حتى في مورد النص. إذن ظاهر بعض معاقد الإجماعات صدق الصغرى والكبرى، ولكن تبين لك أن الصغرى غير صادقة وأن الكبرى غير صادقة، فالصحيح بطلان كلتا المقدمتين. هذا الرد على الدليل الأول. أما الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ الإبهام، فأيضا يتكون من صغرى وكبرى. أما الصغرى بيع الفرد المردد فيه إبهام، والإبهام مبطل للمعاملة مطلقا. الجواب: لا مناقشة لدينا في الصغرى، فإن هذا المورد يصدق عليه إبهام. لماذا؟ إذ لا تعين له واقعا فهو مبهم، ولكننا نناقش في الكبرى كما ناقشنا في الدليل الأول. فنقول: من قال لكم إن الإبهام مبطل دائما؟ لا، الإبهام إن أوجب الغرر أبطل المعامل، أما إذا لم يوجب الغرر فالمعاملة صحيحة. وفي موردنا يوجب الغرر أو لا يوجب الغرر؟ في موردنا الفرد المردد يوجب الغرر أو لا يوجب؟ لا يوجب الغرر. لماذا؟ لأن فرضنا أن الأفراد شنو؟ متساوية. نعم، في مثال العبدين قد يقال بالغرر، قد يقال بالإبهام الموجب للغرر، لأن العبدين غير متساويين قيمة. أما في مثال الصاع من الصغرى فهذا الإبهام لا يوجب الغرر، إذن لا تصدق الكبرى في الدليل الثاني. ومما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع عن بيع الفرد المردد، أعني كون الإبهام مبطلا. فنجيب: ليس مبطلا دائما، بل إذا استلزم الغرر وفي موردنا لا غرر. الصغرى تامة وغير قابلة للنقاء. أما رد الوجه الثالث، الوجه الثالث هو شنو؟ أن هذه المعاملة غررية والمعاملة الغررية باطلة. الجواب: لا مناقشة لدينا في الكبرى، نسلم بأن الغرر مبطل للمعاملة، ولكننا نناقش في الصغرى، إذ أن موردنا لا يصدق عليه أنه غرر. وبينا لماذا؟ لأن الفرض أن الأجزاء متساوية القيمة، وأن العبدين متساويان في الأوصاف الدخيلة في زيادة القيمة أو نقصانها. الأوصاف متساوية والقيمة متساوية والأجزاء متساوية، فأين هو الغرر؟ قال: وأما الوجه الثالث فيرده منع الكبرى أو منع الصغرى. نقول: الكبرى مسلمة ولكننا نمنع الصغرى، فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الأفراد في القيمة وفي الصفات الموجبة للقيمة. اختلاف القيمة. إذا كانت متفقة بالقيمة والصفات الموجبة لاختلاف القيمة فأين هو الغرام؟ ويذكر شاهدين على ماذا؟ على عدم الغرام في الفرد المرتب. الشاهد الأول أن بيع التلف مع أنه مبني على الدقة لكن مع ذلك قالوا يجوز الإسلاف في الكل من الأفراد المتساوية القيمة. يعني شنو؟ أعطيتك الآن دينارا وقلت لك أشتري منك صاعا على أن تسلمني الصاع بعد شهر، زين هذا الصاع كلي لو متشخص هذا الصاع كلي، وإذا كان كلي فأي صاع سلمته لي بعد ذلك المعاملة بيه صحيح. لماذا؟ لأن أي صاع سلمته لي فلا خطر ولا غرر لأن الأجزاء متساوية. قال ولذا هذا الشاهد الأول ولذا يجوز الإسلاف في الكل من هذه الأفراد يا أفراد المتساوية القيمة مع أن الانضباط في السلام آفت التشتت في بيع السلام في كون المبيع معين وغير ذلك آفت، فإذا جاد في السلام جاد فيما نحن فيه من باب أولى. الشاهد الثاني وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصغرى، الصغرى موجودة الآن أمامنا، الصغرى معينة أو غير معينة؟ معينة، تتكون من 10 أصغر وهي أمامنا، وقال له بعتك صاعا من هذه الصغرى، فماذا باعه في الحقيقة؟ باعه صاعا كليا من صغرة معينة، وهذا هو الذي يطلق عليه الكلي في المعين، وهذا هو الوجه الثالث والصورة الثالثة التي سيأتي ذكرها في محل كلامنا. ما كلامنا في الحالة الثانية الصورة الثانية، الصورة الثالثة هي الكلي في المعين. فقد أفتوا بالجواز ببيع الصاع الكلي من الصغرى المعينة، وهذا شنو معناه؟ هذا معناه أنه يتحقق الغرر أو لا يتحقق؟ لا يتحقق الغرر. وأيضا هذا الشاهد الثاني فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصغرى المعينة مع أن المشتري لا يدري أي صاع سيصل إليه. ثم يقول المصنف ولا فرق بين هذين الشاهدين وبين الفرد المردد الذي هو محل كلامنا، لا فرق بينهما من حيث صدق الغرر، فإن صدق الغرر صدق في الجميع وإلا فلا يصدق في الجميع. فإن حكمنا بالجواز في هذين الشاهدين هذا شنو معناه؟ هذا معناه عدم صدق الغرر في الشاهدين، ويلزم من ذلك عدم صدق الغرر في محل كلامنا، فالحكم بالصحة في مورد الشاهدين يستلزم الحكم بالصحة في موردنا. والعقد صحيح. يعني شنو العقد؟ الحكم بالبطلان في الموردين يؤدي إلى البطلان في موردنا. وهذا شاهد على أن الشاهدين مع موردنا وهو الفرد المردد ماذا يوجد بينهم؟ تساوي في صدق الغرض أو عدم صدق الغرض. والشاهد على ذلك ما قاله فخر المحققين، قال: ولا فرق بينهما. الضمير لمن يرجع؟ بين الشاهدين من جهة، وبين محل كلامنا وهو الفرد المردد من جهة. لا فرق بينهما من حيث الغرض قطعا، إما أن يصدق الغرض في الجميع وإما أن لا يصدق في الجميع. ولذا الشاهد على عدم الفرق، ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصغرى على الكل، رده برجوعه إلى عدم تعيين المبيع. الصاع الكلي من الصغرى لمن أرجعه؟ إلى عدم تعيين المبيع، فيكون حال حال الفرد المردد الموجب للغرر المفسد إجماعا. هذا شاهد على ماذا؟ على أن الغرر إذا صدق صدق في الجميع، وإذا لم يصدق لم يصدق في الجميع. وفخر المحققين بما أنه يرى صدق الغرر، فهو يرى صدق الغرر في الجميع، ولذلك حكم بالبطلان في الجميع. ولكن المشهور حكموا بالصحة في الشاهدين. فهذا شنو معنى؟ هذا يستلزم الصحة فيما نحن فيه، لأنه يستلزم عدم الغرض في الموارد الثلاثة. هذا الرد على الوجه الثاني. أما الوجه الرابع، الوجه الرابع شنو؟ أن الملكية صفة حقيقية واقعية خارجية، ولذلك تحتاج إلى موصوف حقيقي خارجي وعنوان أحدهما، أي الفرد المردد، هو أمر انتزاعي. وإذا كان أمرا انتزاعيا فلا يمكن أن يتصف بالملكية، لأن الملكية تعرض على الأمر الواقع الحقيقي ولا تعرض على الأمر الانتزاعي. الجواب جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي، إن الفقهاء جوزوا الإسلاف في الكل، وجوزوا بيع الكل في المعين، وعلى كلا الفرضين، على كلا الفرضين المشتري امتلك شيئا واقعيا خارجيا او لم يمتلك، خصوصا في السلف. في السلف الان يوجد شيء او لا يوجد شيء، هو قال هذا دينار على ان تعطيني صاعا بعد سنه، وهذا الصاع يمكن بعد ما مزروع اصلا، صاع من الحنطه لابد ان يزرع ويحصد الى اخره، فهو موجود او غير موجود؟ غير موجود. فتحققت صفة الملكية للمشتري وتعلقت بشيء مع أن ذلك الشيء ليس شيئا واقعيا خارجيا موجودا. فكيف تقولون الملكية لابد أن تتعلق بأمر خارجي واقعي؟ المشتري هنا امتلك شيئا لا واقع له. هذا شنو الجواب نقضي؟ أما الجواب الحلي، من قال لكم إن الملكية أمر حقيقي واقعي؟ لا، الملكية كما هو واضح أمر اعتباري يعتبره العرف والشارع معا أو الشارع وحده أو العرف وحده، وعلى جميع الفروع هو أمر اعتباري. والأمر الاعتباري هو بيد المعتبر، فلا إشكال في إناضته بمن؟ بأمر اعتباري انتزاعي كالكلي الذي ذكرناه في مورد النقل، أو أحد الأمور أو الأمرين في محل كلامنا. الملكية أمر اعتباري يمكن إناقتها بهذه الأمور الانتزاعية أو الاعتبارية. قال وأما الرابع فجوابان: الجواب الأول النقضي، فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي فإن المبيع سلما أو حالا. إذا كان كل مملوك للمشتري ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري، إذن يوجد موصوف خارجي واقعي أو لا يوجد؟ لا يوجد. أما الجواب الحلي، فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده. ما هي موارده؟ موارد بيد المعتبر، سواء كانت الموارد خارجية أو كانت الموارد انتزاعية اعتبارية. وليست الملكية صفة وجودية متأصلة في الخارج كالحموضة والسواد. ولذا شاهد المطلق يتكلم شاهد صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين، يعني الشخص أراد أن يموت فقال أوصيت لزيد بإحدى سيارتي، واحدة من سيارته، زين أي سيارة منها؟ هل هي اللادس اللي قيمتها مثلا $1,000 أو لا؟ شنو السيارة الغالية مثلا؟ أو الكامري مثلا اللي قيمتها مثلا 20,000 دولار؟ ما حدد، قال أوصيت له بإحدى السيارتين. الوصية هنا صحيحة أو باطلة؟ الوصية قالوا صحيحة ولا إشكال فيها، مع أن الموصى له، مع أن الموصى به معين أو غير معين خارجا؟ غير معين. فالموصى له يمتلك الموصى به مع أن الموصى به غير صحيح. هكذا في محل كلامنا. ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين، بل صرحوا بصحة الوصية لأحد الشخصين. يعني شو قال؟ قال أوصي بسيارتي هذا لأحد ولدي. هسيا ولد منه لا يدرى، فهنا يوجد عدم تعين في المالك. الوصية بأحد شيئين، عدم التعين في المملوك. الوصية لأحد الشخصين، عدم التعين في المالك. المالك مرد. فالإنصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي، الإنصاف ماذا؟ عدم دليل معتبر على المانع. وين المانع؟ في الوجه الثاني وهو الفرد المردد. هم قالوا بالبطلان واستدلوا عليه بأربعة أدلة، ونحن قد أبطلنا الأدلة الأربعة. زين، وإذا أبطلنا الأدلة الأربعة فالإنصاف أن نحكم بالصحة لا بالمان. يقول كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي، قال المحقق في شرح الإرشاد على ما حكي عنه، ماذا قال؟ بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كربات من غير تقييد كونه من أي طرفين. يعني هذا مثال لمن؟ للفرد المردد. أول مرة قال إن الأصحاب حكموا بالبطلان، ثم علق عليه. من الذي علق؟ المحقق الأردبيلي. قال وفيه تأمل. فيه يعني في من؟ في المنع والبطلان. وفي المنع تأمل. لماذا؟ إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم. يعني يريد يقول، يقول لا يعتبر ولا يشترط أزيد من علمهما بالمقدار، اللي هو يا مقدار ذراع من كربة. هو قال لك في مسألة ذراع من كربة، هو يكفي أن يعلم شنو؟ أن المبيع ذراع، ولا يشترط أن يعلم أنه من أوله من آخره من وسطه. هذا ليس شرطا، بل يكفي العلم بالمقدار وهو الذراع والتراضي بين الطرفين. يعني صحة المعاملة شراكتها، صحة المعاملة العلم بالمقدار، والمقدار هنا معلوم، والتراضي بين الطرفين وهو موجود. فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض في بيع المتر وغيره، فما المانع من الصحة بعد العلم بذلك أن يعلم بالمقدار ويعلم بالكربات والتراضي؟ إذن المفروض نحكم بمن؟ بالصحة. إذن خلاصة المطلب، أبطلنا جميع الأدلة فلا يبقى دليل إلا دعوى الإجماع لو ثبت الإجماع. فالدليل الوحيد على بطلان بيع الفرد المردد هو الإجماع لو ثبت. زين، وهو ثابت أو غير ثابت؟ قد يناقش فيه أنه غير ثابت، وحتى لو كان الإجماع موجود فيحتمل أن يكون هذا الإجماع تعبديا أو مدركي. مدركي يعني حكموا بالبطلان تبعا للأدلة الأربعة، وقد أبطلنا الأدلة الأربعة قيمة لهذا الإدمان، وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب. هذا شو يريد يبطل به الإجماع أو يثبت به الإجماع؟ هذا يريد يثبت به الإجماع، فالدليل هو الإجماع لو ثبت. وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب، نسبة الحكم بالبطلان إلى الأصحاب، وهذا يعني الإجماع، ولكن لم يثبت كونه إجماعا تعبديا، بل يحتمل كونه إجماع مدركي، وقد أبطلنا مدركه. قال بعض الأساطين يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بعد شوف شلون يتفقون بعدين.